بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هل ابتسمت بعد الطفوف ثغور، وهل بعد هتك المحصنات سرور؟ لقد دخلت أبياتها القوم بغتة فكادت من الرعب القلوب تطير. تعج بقتلى عفروا في الثرى، وأنى يجيب ندى المستصرخين عفيروا. وراحت بأكناف الطفوف كأنها حمام أريعت خلفهن صقور. وعجل بالمسرى العدو وقومها على الترب يكسوها صبا ودبور. فدارت لقتلاها تريد وداعها، فراحت عليهن السياط تدور. ومهما ترم تقبيل ثغر ومنحر وضم عفير صدهن كفور. فصاحت بهم عذرا فإن قلوبنا أقامت لديكم والجسوم تسير. فلا هدأت منا على البعد رنة ولا ابتسمت بعد الفراق ثغور. حيرني الدهر بحسين وعلي ثقل هما، لا أقدر أعوفنا ولا أقدر أظل يما. أنا شلون أقدر أعوفنا وجسمي ظل على الغبرة وبحر الشمس مرمي ودم يسيل من نحرة. ياهو يغسل أخلافي وياهو ينزل بقبرة، ياهو يوسد بلحدة وينزع سهم لبجبدة. خنصر الجفه يرد وجسم البثر مطشار، ياهو ليظل ويلم. أنا شلون أقدر أظل وياه وهاي النوق جابوها يردون الحرم للشام عقب الخدر يسبوها. ياهو اللي يباريها لو رادوا يمشوها، وهي بس جمع نسوان عدهن ما بقت وليان بس واحد بقى وجعان جسمه من المرض بالي وما بعلى الركب همه أنا شلون أمشي ويظل عباس جسم على المسناية يما مقطع جفوفا ويما الجود والراية شقولا للي يقل لي وين راعي العلم والثاية أقول على النهر نايم يما العلم والصارم ما يرضى قمر هاشم أروح ميسرة ويعدى وجسمي يظل على الغبرة كفلني وجابني وياه وعاهدني يرد وياي شلون امشي ويظل عباس مطروح على نهر الماي لا والله عليه يهون امشي بيسر ويا عداي شقولا لا يناديني يا زينب ليش عفتيني تمشين وتخليني وجسمي على الثرى مرمي يا خي ما تشيلين لكنما الأمر لله. قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. شكوى يبثها رسول الله صلى الله عليه وآله لله عز وجل، يشتكي أو يشكو أمته لأنهم قد هجروا القرآن. وقد جرى حديث بين المفسرين هل هذه الشكوى من رسول الله صلى الله عليه وآله في حياة الرسول، يعني يشكو قومه الذين عاشوا معه في تلك المرحلة، أو أن هذه الشكوى يقدمها النبي صلى الله عليه وآله إلى الله يوم القيامة. ولعل الرأي الأشهر والأقرب للسياق القرآني هو أن هذه الشكوى يقدمها النبي صلى الله عليه وآله يوم القيامة، باعتبار أن الآيات التي قبلها أيضا تتحدث عن القيامة وبعض مشاهد يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر هو الترك والإعراض، حينما يقول فلان هجر فلان أو هجر زوجته يعني تركها وأعرض عنها. ولم يقول هنا الآية الكريمة ما قالت وقال الرسول يا ربي إن قومي هجروا القرآن، وإنما اتخذوا القرآن مهجورا، أي كان الهجر ديدنهم ومنهجهم سلوكهم سلوك عام، بحيث تعمدوا هجر القرآن والإعراض عنه. هذا الهجر له مجالات متعددة. أولا هجر التلاوة والحفظ، هناك إنسان يقبل على تلاوة القرآن يهتم بتلاوة القرآن في كل يوم، يحاول أن يشيع أجواء التلاوة والأجواء القرآنية وحضور القرآن في حياة الناس، كما يقوم به الآن الكثير من المؤمنين ولله الحمد من قراء ودور قرآنية ومحافل وأمسيات قرآنية تعقد في مناطقنا، وهذه نعمة نشكر الله عليها. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في الرواية: القرآن عهد الله إلى خلقه، وينبغي للمسلم أن ينظر في عهد الله ويقرأ في كل يوم 50 آية من القرآن الكريم. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في حديث له مع التجار يقول: ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله ألا ينام حتى يقرأ سورة من القرآن، يكتب له بكل آية 10 حسنات وتمحى عنه 10 سيئات. هذا الذي يقبل على التلاوة وعلى الحفظ هذا متعاهد للقرآن الكريم. هناك من يهجر القرآن تلاوة، أي تمر عليه الأيام الكثيرة لا يفتح هذا الكتاب العزيز ولا ينظر فيه، لا يقرأ بعض آياته، هذا قد هجر القرآن لم يقرأ فيه، كما ورد أن 3 يشكون إلى الله يوم القيامة: عالم ضاع بين جهال ومسجد خراب لا يصلى فيه وقرآن مهجور لا يقرأ فيه. يعني أن عدم قراءة القرآن تلاوة القرآن هي نوع من أنواع هجر القرآن الكريم، هذا هجر التلاوة. 2 من أنواع الهجر هو الهجر الفكري، هجر القرآن بمعنى ترك التدبر والتأمل في معانيه وفي مفاهيمه، لأن القرآن الكريم نزل للعمل، التلاوة طريق للتدبر والتأمل، والتدبر طريق للعمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني هذا القلب الذي لا يتدبر في هذا الكتاب العزيز مقفل بالأقفال الجهل، بأقفال الشهوات، بأقفال مثلا الإقبال على الدنيا والإعراض عن الآخرة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا الإنسان اللي يقع في شبهة أن القرآن في تناقض، أن القرآن في تعارض، ويسمع من هنا وهناك أحيانا ويتأثر بما يستمع إليه من بعض يعني المتجرئين على الكتاب العزيز، هذا بسبب أنه لم يتدبر في القرآن. لو تدبر في القرآن لتجلت له هذه الحقيقة أن القرآن ما في تناقض، أن القرآن ما في اختلاف، لكن بسبب عدم التأمل، القراءة السطحية، القراءة الساذجة، أو النظر في آية وإغفال بقية الآيات يصير يقع في هذه الشبهة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن هذا من عند الله، لهذا ما في اختلاف، لكن هذا يتبين لمن؟ يتبين بصورة واضحة لمن يتدبر في القرآن. 3 هجر العمل بالقرآن. القرآن كتاب هداية، جاء بقيم، جاء بأحكام، جاء بمفاهيم، لاحظ، جاء دعوة للنظر والتأمل. حينما نتلو القرآن ولا نعمل به فقد هجرنا العمل بالقرآن الكريم. لهذا ورد في تفسير قوله تعالى: الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، أو الذين يتلونه حق تلاوته، أن هؤلاء هم الذين قرأوه وتأملوا في مفاهيمه وعملوا بأحكامه، وليس أولئك الذين قرأوا حروفه وضيعوا حدوده، وإنما قراءة فيها تأمل وتدبر وعمل بالقرآن. يعني نحكم القرآن في حياتنا، نجعل حياتنا تسير على ضوء القرآن الكريم. من هنا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال في وصيته الأخيرة: الله الله في القرآن أو بالقرآن، فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم. شلون غيرنا يسبقنا بالعمل بالقرآن وغيرنا ما يؤمن بالقرآن؟ غيرنا يعني غير المسلمين لا يؤمن بالقرآن، فكيف يسبقنا إلى العمل به؟ لأن آيات القرآن الكريم فيها مواضيع متعددة. عندنا آيات عبادية، وهذه الآيات تتكلم عن العبادات، عن الصلاة والصيام والحج، لاحظ، وبقية الفرائض الإلهية، هذه ما راح يسبقونا إلى العمل بها. إحنا نعمل بها باعتبار إيماننا بهذا الدين، لكن في القرآن آيات مهمتها أو وظيفتها تنظيم الحياة والنظر إلى الكون، دعوة إلى التأمل في الكون والطبيعة، لأننا بالتأمل في الكون نتفكر ونصل إلى بعض من معرفة عظمة الله تبارك وتعالى. والتأمل في الكون والطبيعة أيضا يهيئنا لاستثمار ما أودع الله في هذا الكون من خيرات. هذه الآيات اللي تكلمت عن السماوات والأرض والحيوانات والجبال والنجوم والكواكب، هل سبقنا الآخرون إلى العمل بها أو لا؟ نعم سبقنا. لو كان المسلمون هم الرواد في هذا المجال، يعني هم المتأملين في هذه الآيات وعملوا بها، لكان أكابر المخترعين والمبدعين والمنظرين في مجال الصناعات وغيرها هم المسلمون الآن. لكن احنا تأملنا في آيات العبادية وأغفلنا هذه الآيات التي تدعو إلى النظر في الكون والحياة، بينما تلاحظ عندنا سور كثيرة من عناوينها أصلا تشير إلى هذا البعد، التكوير والبروج والانشقاق وغيرها من السور القرآنية. إذن هذا قسم ثاني. قسم ثالث من الآيات القرآنية اللي تدعو إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية والتعايش بين أبناء الناس، بين أبناء البشرية. هذه الآيات الكريمة نقرأها، لكن علينا أن نحاسب أنفسنا، هل نعمل بها أو لا؟ أو ينطبق علينا نعم قول الله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ مع أننا نتلو القرآن الكريم ونقول أن القرآن ذكر كذا وحث على كذا، ولكن نبتعد عن العمل به. لهذا واضح الابتعاد عن العمل بالقرآن من خلال المشاحنات أو الاختلافات أو التمزقات التي يعيشها المجتمع المسلم. يقول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. مع أنهم يتلون الكتاب اللي يحف على المحبة والمودة وعلى الاحترام وعلى العدل، ولكن كل منهم يحاول أن يخصي الآخر وينفي الآخر ويقول أن الآخر ليس على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني من المسلمين، كذلك هناك من المسلمين من ابتعدوا عن هذه المعرفة بالقرآن والعمل به، قالوا كقولهم، صار كل فريق يكفر الآخر ويقصي الآخر ويحاول يحرض على الآخر وهم يتلون الكتاب. نقرأ في القرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا مع أولئك المخالفين لنا في الدين يأمرنا الله بأن نبرهم وأن نقسط إليهم ما دام لم يقاتلوننا، ولكن في داخل الدائرة الإسلامية ربما لا نعمل بهذا التوجيه القرآني مع من نختلف معه. القرآن يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. علي أن أتأمل ما مدى حضور هذه الآية في سلوكي اليومي مع زوجتي مع أبنائي ومع جيراني ومع عامة الناس من حولي، هل أتعامل معهم على ضوء هذه الآية أم لا؟ وهكذا الآيات الكثيرة، علينا أن نحاسب أنفسنا كيف نحن مع القرآن، وين وصلنا في العمل وحضور القرآن في حياتنا، لكي لا نكون ممن يشكوهم النبي صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم. ويا له من موقف، نعم عظيم وفظيع على الإنسان، مخجل يوم القيامة ومخزي أن يشتكي عليه النبي صلى الله عليه وآله. وعلينا أن نقتدي بأئمة الهدى وأهل البيت صلوات الله عليهم في عملية اهتمامهم بالقرآن الكريم وأنسهم ولذتهم بتلاوة القرآن وحضور القرآن في حياتهم في خطابهم في سلوكهم، نعم تمسكهم بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتأملا حتى في أحرج الظروف، حتى في أشد وأقسى الحالات ما كانوا يتركون القرآن. ليلة العاشر من المحرم، تلك الليلة نعم العظيمة، وهم يترقبون لمعركة دامية مع أولئك القوم، وإذا ليلة عاشوراء تقول الرواية بات الحسين وأصحابه تلك الليلة ولهم دوي كدوي النحل ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد وتال ومتهجد، وتال للقرآن ومتهجد. يقول السيد حيدر الحلي رحمه الله سمة العبيد من الخشوع عليهم لله انضمتهم الأسحار، فإذا ترجلت الضحى شهدت لهم بيض القوابض أنهم أحرار. نعم هكذا هم هؤلاء الأبطال، رهبان بالليل ليوث بالنهار، ولما جاء النهار يوم عاشوراء تسابقوا نعم للفداء والتضحية دون أبي عبد الله الحسين عليه السلام حتى ضرجوا على صعيد كربلاء. ينظر إليهم أبو عبد الله الحسين يقول لهم أصحابي نعم برير زهير حبيب يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجا ما لي أناديكم فلا تسمعون وأدعوكم فلا تجيبون، أنيام فأوقظكم أم حجبكم ريب المنون، أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتب، إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي، أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب، لم ساعد الله بقيت وحدي بغير ساعد، 70 ما ظلي من 70 واحد، وظلت وحدي بين مختال وجاحد، وحدي أنا كالطير مكسور الجناح وينصار ما من ذاب عن مهجة الزهرة والأجساد قامت تضطرب من على الغبرة يصيحوا فدالك ننذبح 70 مرة أمر علينا بالحرب بن ثور يا حسين نادى عليهم والدمع يجري بخده آجركم الله الكل منكم بذل جهد لكن يا صاحبي أشتكي لله الوحدة الأرض تبقى وبالأحبة يفجع البيت. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اطن أعمارنا فيما يرضيك، جنبنا معاصيك، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم من لاذى بهم، تقبل أعمالهم، سع رزاقهم، اشف مرضاهم، واقض حوائجهم، ارحم موتاهم، اجعل هذا المكان عامرا بطاعتك يا رب العالمين، وارزقنا يا ربي زيارة الرسول وأهل بيته.